الخاسرين. ولعنة دائمة على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. تقدم الكلام في أن المصنف يرى أن القبلة بالنسبة إلى القريب هي عين الكعبة. بالنسبة إلى القريب الذي يشاهد الكعبة أو يكون في حكم المشاهد للكعبة وظيفته استقبال عين الكعبة، نفس الكعبة المشرفة. وأما بالنسبة إلى البعيد الذي لا يكون مشاهدا للكعبة ولا يكون في حكم المشاهد للكعبة، فتكون وظيفته استقبال الجهة، جهة الكعبة. الشارع في مقام بيان للجهة وتحديد للجهة قال هي السمت الذي يحتمل وجود الكعبة فيه، هذا الأمر الأول، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية. ذكر أمرين: الجهة، حتى نحدد الجهة بالنسبة إلى المكلف، إحنا لا نشاهد الكعبة ولا نكون بحكم من يشاهد الكعبة. شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نستقبل الجهة. شلون نحدد الجهة؟ شنو مقدار الجهة اللي لابد أن نستقبل تلك الجهة؟ شنو مدى سعة وضيق تلك الجهة؟ يقول الشارح: حتى نحدد سعة وضيق الجهة لابد من أخذ هذين الأمرين بنظر الاعتبار. أن نحتمل وجود الكعبة في كل نقطة من نقاط تلك الجهة، ونقطع بعدم خروج الكعبة عن تلك الجهة لأمارة شرعية. فلاحظوا مثلا إذا كان المصلي واقف في هذا المكان، فالجهة هي من ألف إلى باء، هذا القوس. هذا القوس كل نقطة من نقاطه نحن نحتمل وجود الكعبة فيه، هذا أولا. ثانيا، ونقطع بعدم خروج الكعبة عن هذا القوس. يعني ما يمكن أن تكون الكعبة فوق ألف ولا يمكن أن تقع تحت باء، هي محصورة في تلك الجهة. نقطع بوجود الكعبة في ضمن تلك الجهة، بحيث إذا أخذنا كل نقطة من نقاط هذا القوس نحتمل وجود الكعبة فيه. فذكر الشارع أمرا حتى يحدد تلك الجهة. أما إذا نزلنا قليلا تحت باء، مثلا من باء إلى جيم، هذا القوس المنقص، هذا القوس المنقص، هذا صحيح يتحقق الأمر الثاني، هذا قد نقطع بعدم خروج الكعبة فيه، لكن لا نحتمل وجود الكعبة فيه، هذا خارج القوس، لا نحتمل وجود الكعبة في كل نقطة من نقاطه. نقطع بأن الكعبة ليست بموجودة في هذا الجانب. إذا أخذنا القوس من أليف إلى جيم، هذا على امتداده كله، من أليف إلى جيم، هذا القوس الكبير، نقول نقطع بعدم خروج الكعبة عن هذا القوس. إيه فعلا لابد أن تكون الكعبة في ضمن هذا القوس، لكن لا نحتمل وجود الكعبة في كل نقطة من نقاطه. ليش؟ لأن نقاط باء جيم هذا لا نحتمل وجود الكعبة فيه، إنما نحتمل وجود الكعبة فوق باء، أما تحت باء لا نحتمل وجود الكعبة فيه. فحتى تتحدد الجهة لابد من تحقيق هذين الأمرين: نقطع بعدم خروج الكعبة عن هذا القوس، ونحتمل وجود الكعبة في كل نقطة من نقاطه. طبعا نقطع ونحتمل هذا مو أمر عشوائي اعتباري، لا، لأمارة شرعية. الأمارة الشرعية هي التي تجعلنا نحتمل ونقطع. هذا معنى الجهة عند الشارح والمصنف. إذن فرقوا بين المشاهد، قالوا وظيفة المشاهد هو استقبال العين، وظيفة غير المشاهد استقبال الجهة. شلون نحدد الجهة؟ بهذه الطريقة، بتلك الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ قال وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه، يعني يحتمل كون الكعبة موجودة في كل نقطة من نقاطه، في كل نقطة من نقاطه هذا السمت، هذا القوس نحتمل وجود الكعبة فيه. بعد ثانيا ويقطع، يحتمل ويقطع بعدم خروجها، يقطع بعدم خروج الكعبة عنه، عن هذا القوس. احنا نقطع ان الكعبة لا تقع فوق ألف ولا تقع تحت باء، نقطع بخروج الكعبة، نقطع بعدم خروج الكعبة عن هذا القوس. قطعا هي موجودة في ضمن هذا القوس، لكن هل في النقطة الأولى أو النقطة الثانية أو النقطة الثالثة؟ لا، الأمر ليس بمحدد. نحتمل وجود الكعبة في كل نقطة من نقاط هذا القوس. هذا القوس هو الذي يقع الاستقبال بالنسبة إليه. مثلا مو ما باني على أن نذكر آراء المعاصرين، لكن أقول مثلا بالنسبة للمرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول أن هذا القوس، سعة هذا القوس هذا يكون سبع الدائرة. هذا القوس بالنسبة لكل مصلي يكون سبع الدائرة. الدائرة كما تعلمون 360 درجة، سبعها تقريبا 51 درجة وشيء، 7 × 50 350، تبقى 10 نقسمها على 7 تقريبا تصير 51 درجة وبعض الدرجة، افرض 51 درجة. فحتى نحدد الجهة هو يقول لابد من رسم خطين، الزاوية بين الخطين تكون 51 درجة، فالقوس اللي حاصل من زاوية 51 درجة هو هذا، يقول الجهة التي تقع الاستقبال بالنسبة إليها. فالمراد من الجهة هو هذا القوس المحصور بين هذين الخطين، اللي يكون الزاوية بين الخطين زاوية 51 درجة. قال وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه الأمارة، لأمارة شرعية لغير، يعني لغير المشاهد. ثم قال وليست الجهة، احنا هاي العبارة السابقة قرأناها، لكن شفت بعض الأخوان أراد توضيح أكثر فبيناها. ثم قال وليست الجهة للبعيد. الآن المصنف راح يشرع في بيان الفارق بين الجهة وبين العين. شنو الفارق بين الجهة وبين العين؟ يقول الجهة بناء على هذا الكلام، بناء على هذا التفسير، هي لا توافق العين دائما أبدا. لا، مو بالضرورة. البعيد حينما يصلي برعاية الجهة، بلحاظ الجهة، قد يصيب العين وقد لا يصيب العين، لأنه هو مو وظيفته أن يستقبل العين، وظيفته أن يستقبل الجهة. لكن قد يتفق، قد يصادف أن المصلي يقف تماما باتجاه العين بالدقة، وقد لا يصادف ذلك، قد يختلف، قد لا يصيب العين، قد ينحرف عن العين يمينا أو شمالا، لكن مع ذلك نقول هذا حق الوظيفة، يعني هو وظيفته أن يستقبل الجهة. نقول صحيح أن المكلف كلما بعد عن العين كلما اتسعت الزاوية، أو اتسعت مو الزاوية، اتسعت المحاذاة، كلما بعد المكلف عن العين، عن شخص الكعبة المكرمة، المحاذاة تتسع، الجهة تتسع بين قوسين، القوس يتسع، أما نفس الزاوية، الزاوية باقية على حالها. فالمكلف إذا كان واقف في هذا المكان، الكعبة إذا كانت بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا القوس الصغير، راح تصغر المحاذاة. أما إذا ابتعد، إذا امتد الخط أكثر بالنسبة إلى القوس الثاني راح تتسع، هكذا إذا امتد الخطان أكثر راح تتسع المحاذاة أكثر، ف أكثر. كلما بعد الجسم، كلما بعد المصلي عن العين اتسعت المحاذاة، تبقى الزاوية واحدة لكن مع ذلك المحاذاة تتسع. يقول لكن مع ذلك هذا لا يعني أن المحاذاة إذا اتسعت الجسم المصلي سيقف محاذيا للعين، وبذلك تختلف العين عن الجهة. العين إذا كانت الوظيفة هي العين، حينئذ هو دائما لابد أن يصيب العين، دائما لابد أن يقف محاذيا للعين. أما الجهة إذا كانت وظيفة الجهة ومو بالضرورة قد يصيب العين. هذا فرق بين العين وبين الجهة، بين عين الكعبة وبين جهة الكعبة. إذا اعتبرنا حتى نشوف الفارق بعد أكثر، نقول إذا اعتبرنا العين حتى بالنسبة إلى البعيد، إحنا إذا كلفنا بالعين، حينئذ يقول تترتب ثمرة على ذلك هي بطلان صلاة الصف الطويل في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة إذا امتدت الصفوف واشترطنا المحاذاة للعين، فإذا كان الصف أطول من ضلع الكعبة، إذا افترضنا أن ضلع الكعبة مثلا 15 متر مثلا، وكان الصف أطول من 15 متر مثلا، كان 20 متر أو 25 متر، فالمقدار الزائد من جانبي الصف هذا ستكون صلاة باطلة، سوف لا يكون مستقبلا للعين بلا شك، فستكون صلاة باطلة. لاحظوا مثلا هذا الخط، هذا اذا كان هو خط المصلين، فاللي راح يستقبل الكعبة المصرفة فقط هذا اللي بالنص، هذا اللي يتجه الى الكعبة مباشرة، اما الخارج اللي يزيد بعده عن طول ضلع الكعبة هذا سوف لا يكون مستقبلا لعين الكعبة. فاذا في مثل هكذا فرض اشترطنا مواجهة الكعبة، حينئذ ستبطل صلاة المصلين الذين يكونون في أطراف الصفوف فوق وأسفل، هذا سيكون سوف لا يكون مستقبلا للعين فتبطل صلاته. حينما نقرأ العبارة راح نبين ليش المصنف قاعد يذكر هذا الكلام، شنو موقعية هذا الكلام. قال وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة. حينما نقول وظيفة المصلي، حينما نقول وظيفة المصلي أن يستقبل الجهة، هذا لا يعني أن المصلي إذا استقبل الجهة سيحصل العين، لا، قد يحصل العين وقد يكون يمين أو شمال العين. قال وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته. هذا اللي بيناه من خلال القوس الصغير والقوس الكبير. نقول كلما ابتعد المكلف عن الكعبة ستتسع جهة المحاذاة، يعني سيكبر القوس، يكبر القوس الذي يشترط أن تكون الكعبة في ضمنه، كلما بعدت كلما اتسع هذا القوس. قال وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، يعني يوجب اتساع القوس الذي تكون الكعبة فيه، الذي يكون ذلك الجسم فيه، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين. شنو ذلك؟ لأن ذلك يعني هذا الاتساع، احسنتم، هذا الاتساع لا يوجب استقبال العين. صحيح احنا وسعنا على المكلف كلما بعد عن الكعبة. لكن هاي التوسعة لا تعني أن المكلف إذا اتجه إلى تلك المحاذاة سيحصل العين، لا، يقول لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين، هذا لأن ذلك تعليل المن. أحسنتم، تعليل لعدم التحصيل، يقول ليست محصلة للعين. ليش ليست محصلة؟ يقول لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو خرجت، راح يتحدث عن هذا الرسم، لاحظوا من نقرأ العبارة، لاحظوا هذا الرسم، يقول إذ لو أخرجت خطوط متوازية، هاي خطوط متوازية خارجت. شنو الخط المتوازي؟ الخطان المتوازيان هما الخطان اللذان لا يلتقيان أبدا، متوازيان يعني يسيران على بعد واحد، دائما البعد بين هذين الخطين بعد واحد، فيمتدان إلى ما لا نهاية ولا يتقاطعان، متوازيان. قال إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد، من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة، هذا البعيد، هذا المكلف البعيد يقف بمواقف مختلفة، مرة يقف هنا، مرة يقف هنا، مرة يقف هنا، يمتد بمواقف متعددة. قال إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة، هاي وصف المن للمواقف، المواقف المتباعدة، المن للبعيد، للشخص البعيد مو للقريب المشاهد، احنا حديثنا عن البعيد. يقول من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة، هاي المتفقة وصف المن ايضا للمواقف، بعدنا ويا المواقف، المواقف البعيد، المواقف المتباعدة المتفقة الجهة، هو دائما يعني حينما يقف في مواقف متباعدة يتجه باتجاه واحد، باتجاه الكعبة. يقول على وجه يزيد على جرم الكعبة، منو يزيد؟ أحسنتم، التباعد، تباعد المواقف مو الخطوط، ما لنا علاقة بالخطوط. يقول هذا اللي بيناه، قلنا لابد أن تكون تلك الخطوط، خطوط المصلين مثلا أطول من ضلع الكعبة، إذا فرضنا ضلع الكعبة 15 مثلا متر، فطول الضلع، طول الضلع وطول المواقف المتبادلة، طول الخط بالنسبة إلى المصلين، طول الصف مثلا 25 متر، راح يزداد عن جرم الكعبة، فدول اللي بالأطراف راح يتجهون لا إلى الكعبة، إلى يمين أو يسار الكعبة. قال على وجه يزيد، يعني التباعد على جرم الكعبة. شنو جواب لو؟ إذ لو أخرجت خطوط متوازية لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة، واضح مو كل الخطوط راح تتجه نحو الكعبة، راح تصيب الكعبة كما في هاي الخطوط، بعض الخطوط اللي واقعة بالمنتصف هي التي ستصيب الكعبة، أما الذي على اليمين وعلى الشمال سوف لا يصيب الكعبة. لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة، وإلا إذا كلها اجتمعت على الكعبة إيش راح يصير؟ بعد خرجت عن كونها متوازية، لا تكون متوازية، متجهة باتجاه واحد، يعني متقاطعة في نقطة الكعبة، ليست متوازية. وإلا يعني إذا أصابت الخطوط أجمع الكعبة وإلا لخرجت عن كونها متوازية، والحال إحنا فارضينها متوازية، هذا خلف الفرض. إذن بعض المواقف سوف لا تصيب الكعبة، شنو اللي يترتب على ذلك؟ نحن مو ندرس هندسة، شنو اللي يترتب على ذلك فقها؟ يقول وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، ويترتب عليه هاي الفائدة الفقهية، ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل. مستطيل يعني شنو؟ يعني الذي يطول، المستطيل زيادة من قدر الكعبة، هذا اللي المصلي اللي يقف أطول من ضلع الكعبة، اللي يمتد به الصف أطول من ضلع الكعبة، نقول صلاتك شنو؟ صلاتك باطلة. قال ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة، هذا كله بناء على شنو؟ لو اعتبرت العين، وإحنا لا نعتبر العين، لو اعتبرت مقابلة العين في مثل تلك الحالة، إذا اعتبرنا الاتجاه والإصابة نحو العين الصلاة حينئذ تقع باطلة. فإذا هذا الفرق بين العين وبين الجهة. العين إذا اعتبرنا العين بالنسبة إلى البعيد، نقول إذا زاد الصف عن ضلع الكعبة بطلت الصلاة. أما إذا اعتبرنا الجهة حينئذ بعد تتسع الجهة، كلما ابتعد المكلف عن الكعبة تتسع الجهة، فتقع صلاة المصلين صحيحة. هذا ليش ذكر المصنف؟ إذا اتضح هذا الآن شنو موقعية هذا الكلام؟ أولا هو غرض كما قلنا يريد أن يفرق بين العين وبين الجهة، وفي نفس الوقت يرد على العلامة. العلامة في التذكرة قال صحيح أن وظيفة البعيد هي الجهة كما يتفضل المصنف، كما أفاد المصنف، لكن بيان الجهة مو بالطريقة اللي بيانها الشارح. هذا منو يحكي؟ العلامة. العلامة يقول أن وظيفة البعيد وإن كانت الجهة، لكن الجهة مو المكان الذي نحتمل فيه الكعبة ونقطع بعدم خروج الكعبة عنه لأمارة شرعية كما بيّن الشارح. لا، المراد أن وظيفة البعيد الجهة يعني ما يظن كون الكعبة في ذلك الجهة، بحيث لو ظن المكلف خروج الكعبة عن تلك الجهة لا بطلت الصلاة. هذا ضابط العلامة في تحديد الجهة، ما يظن وجود الكعبة فيه، بحيث لو ظن خروج الكعبة عنه لا ما كان مستقبلا للجهة. هذا بيان العلامة للجهة. تعالوا خلنا نطبق على هذا استطالة الصف بناء على كلام العلامة. هذا الشخص اللي واقع في طرف الصف يظن خروجه عن الكعبة. ليش؟ لأن هو يعلم أن الكعبة بمقدار 15 مثلا متر، هو يرى أن الصف أطول من ذلك بكثير، 30 متر 60 متر مثلا، فيظن لطول الصف يظن بخروجه عن محاذاة الكعبة. هذا اللي يقع في الطرف، في طرف الصف. فنقول حينئذ صلاتك باطلة، لأن احنا صحيح نقول وظيفتك انت البعيد الجهة، لكن الجهة شلون تحددها؟ لابد أن لا تظن خروجك عن الكعبة، فإذا ظننت خروجك عن الكعبة لم تكن مستقبلا. هذا رد من الشارح على العلامة. فالشارح هم يفرق بين العين وبين الجهة، وهم يرد على العلامة. أأكد على هاي النقطة، العلامة لم يختلف مع المصنف والشارح في أن وظيفة البعيد هي الجهة، لكن تحديد للجهة يختلف عن تحديد الشارح. الشارح أراد أن يشكل على العلامة، قال وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين. ثم يقول المصنف بعد ذلك، يقول الشارح بعد ذلك، هذا فليكن القول الأول. القول الأول في الاستقبال هو أن يكون وظيفة القريب استقبال العين، ووظيفة البعيد استقبال الجهة. هذا القول الأول. في قبالة قول آخر، قال أن وظيفة من كان في المسجد الحرام اللي يتشرف بالوجود في المسجد الحرام، وظيفته أن يستقبل العين. من كان في داخل مكة وظيفته أن يستقبل المسجد. من كان في خارج الحرم وظيفته أن يستقبل الحرم. المسجد الحرام غير الحرم، المسجد الحرام هو المسجد المكي، أما الحرم دائرته أوسع من مكة، يشمل مكة وغير مكة. فإحنا بالنسبة لي من خرجنا عن الحرم وظيفتنا أن نستقبل الحرم، لا نستقبل العين ولا نستقبل الجهة، وظيفتنا أن نستقبل الحرام. هذا القول الآخر اللي فصل بين وجود المكلف، هذا استند فيه إلى بعض الروايات، نقرأ بعض الروايات اللي دلت على ذلك. رواية عن الإمام الصادق يقول: إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، اللي موجودين في المسجد قبلتهم شنو؟ الكعبة. جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، اللي موجودين في داخل الحرم قبلتهم المسجد، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا، كل ما خرجوا عن الحرم وظيفتهم أن يستقبلوا الحرم. ورواية أخرى: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا، الحرم قبلة الدنيا. فإذن هذا ما قاعد يفصل بين القريب والبعيد، المشاهد وغير المشاهد، قاعد يفصل بلحاظ وجود المكلف. المكلف وين يوجد؟ إذا وجد في المسجد يستقبل الكعبة، إذا وجد خارج الحرم يستقبل الحرم. هذا شنو رأيك أيها الشارع؟ يقول: هذا القول ليس بصحيح، الروايات التي استند إليها في هذا القول ضعيفة، بين مرسلة وبين مشتملة على ضعاف ومجاهيل، ولا يمكن الاعتماد عليها. فالصحيح ما ذكره المصنف من التفصيل بين البعيد وغير البعيد، والصحيح هو أن وظيفة البعيد استقبال الجهة لا استقبال الحرام. هذا أولا روايات ليست بتامة، ثانيا مخالف للاعتبار، هذا القول الثاني مخالف للاعتبار. فمثلا إذا تصورنا هذا الحرم، إذا تصورنا الحرم هو هذا، فمن خرج عن الحرم بمقدار يسير، من خرج عن الحرم بمقدار يسير، مثلا أفرض المكلف موجود هنا في هذا المكان، إذا تصورنا هذا الحرم وكان المكلف موجود في هذا المكان، الكعبة المكرمة موجودة هنا، فشنو وظيفة هذا المكلف؟ يتجه صوب الحرم، صوب الحرم يعني يمكن أن يتجه على حرم، ويمكن أن يتجه في هذا الاتجاه على أيضا حرم، ويمكن أن يتجه هكذا ويمكن هكذا. ومن الواضح جدا أن هذا لا جهة ولا عين الكعبة، يعني هذا مما نقطع على الجواز، يعني ما يمكن أن تكون القبلة متسعة بمقدار هاي الزاوية الكثيرة، بعد ربما أكثر، إذا كان كلما كان أقرب للحرم كلما اتسعت الجهة، فقد تصل إلى ما يقارب ما بين اليمين والشمال، كل ما بين اليمين والشمال راح يكون قبلة لمثل هذا المكلف. هذا ما يمكن أن نلتزم به، ما يمكن أن نلتزم بأن مثل هذا المكلف يتجه صوب كل تلك الجهة إلى ما بين اليمين والشمال. فأولا روايات ضعيفة، ثانيا مخالف للاعتبار. قال: والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة. شن قول عندنا؟ عندنا قولين، القول اللي ذكر المصنف وهذا القول اللي الآن يضعفه، أصح القولين في المسألة خلافا للأكثر، حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم، جعلوا المعتبر لمن كان خارجا عن الحرم، جعلوا المعتبر شنو؟ استقبال الحرم. قال: استنادا إلى روايات ضعيفة، استندوا إلى هاي الروايات اللي بعضها مرسل بعضها مشتمل على المجاهيل والضعاف. الشارح قال: أصح القولين، يعني كم قول عندنا؟ ما عندنا إلا قولين، قول المصنف وجماعة، والقول اللي نسبة إلى الأكثر وهو استقبال الحرم بالنسبة إلى البعيد. يعني أن العلامة داخل وين؟ داخل في قول المصنف، لكن خلافه ويا المصنف مو في استقبال الجهة وعدم استقبال الجهة، لا، خلافه ويا المصنف في تفسير الجهة، في تحديد الجهة. فالعلامة في غير في التذكرة هو يوافق العلامة. نعم في غير التذكرة وافق هذا القول اللي نسب إلى الأكثر. العلامة في المختلف نقل عنه أن يوافق هذا القول الثاني، يقول اللي خارج الحرم يستقبل الحرم، يعني العلامة تبنى القولين معا لكن باختلاف الكتابين. في التذكرة وافق المصنف قال وظيفة البعيد استقبال الجهة، لكن اختلف ويا المصنف في تفسير الجهة. في المختلف هو خالف المصنف ووافق هذا القول الثاني، يعني ما عندنا غير قولين في المسألة. قال والقول بأن البعيد فرض أهل الجهة أصح القولين في المسألة خلافا للأكثر، حيث جعل المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روايات ضعيفة. طبعا البعض ناقش في الأكثرية، قال خلافا للأكثر، ناقش في نسبة هذا القول للأكثرية، البعض قال لا مو الأكثر، الشيخ الطوسي وبعض العلماء مو الأكثر، الأكثر على القول الأول. بقطع النظر احنا عن هاي المناقشة أكثر أو مو أكثر، احنا ما عدنا إلا هذين القولين. قال ثم إن علم البعيد بالجهة، بعد أن بين خلينا نسميه البحث الثبوتي وأن وظيفة المكلف كيف تحدد أو ما هي وظيفة المكلف، قلنا في الجواب عن هذا السؤال أكو قولين، ما هي وظيفة المكلف؟ القول الأول القريب وظيفته أن يتجه صوب العين، البعيد وظيفته أن يتجه صوب الجهة. القول الثاني قال القريب يتجه صوب العين والبعيد يتجه صوب الحرام، هذا بشكل ثبوتي وبشكل نظري. أما تعال خلنا نطبق، شلون تثبت أن تلك جهة، شلون يثبت أن هذا مثلا حرام؟ يقول يثبت أولا بالعلم، إذا علمنا أن تلك الجهة هي جهة الكعبة، فإذا علمنا أن هذه العين هي عين الكعبة، شاهدنا بالمشاهدة احنا في المسجد الحرام وشاهدنا الكعبة واتجهنا صوب العين، هذا علمه، بعد ما نحتاج إلى شيء آخر، كما يقولون ما بعد عبادان قرية. هو إذا علم بوجود العين ورأى العين يتجه صوب العين، فنتجه صوب العين اعتمادا على العلم. أما إذا فقد العلم يقول لابد من النظر إلى العلامات والأمارات الشرعية، إما بأن نجد محرابا للمعصوم، المعصوم هو بنى محرابا بنفسه، كما يقال أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الذي سوى محراب مسجد الكوفة، ولا زال المحراب على ما هو عليه إلى يومنا هذا لم يتغير. فإذا شفنا محراب المعصوم بذلك الاتجاه صير عندنا أمارة، هذا نصب المعصوم للمحراب هذا أمارة من أمارات القبلة، أو لا، أو اعتمادا على بعض المسائل الفلكية، مثلا في الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على الكعبة المشرفة هذا الظل هو الذي سيمثل اتجاه الكعبة، اعتمدنا على خبر الرصد أو بيان رصد مثلا، حينئذ هذا أيضا أمارة من أمارات القبلة، تحديد القبلة. أما إذا فقد ذلك لابد من المصير إلى العلامات، العلامات إما مذكورة في الروايات، علامات البلدان المختلفة، إما مذكورة في الروايات، إما منصوصة، وإما مستنبطة من علم الهيئة، فلا بد من المصير إلى العلامات. فإما أن يحصل لنا العلم بالكعبة وبجهة الكعبة، وإما أن نتبع الأمارات. قال ثم إن علم البعيد بالجهة، شلون يعلم؟ بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي. طبعا هذا غير العلم الوجداني، أولا لابد أن يقدم العلم الوجداني، كما لو هو بنفسه علم بالجهة بطريقة أو بأخرى. ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي، إن علم فهو، وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا. هاي العلامات المنصوبة شلون منصوبة؟ منصوبة نصا منصوصة موجودة بالنصوص بالرواية أو استنباطا استنبطت هي من غير أن تكون موجودة في الروايات. ثم المصنف بعد ذلك يدخل في بعض العلامات للبلدان المختلفة. هذا الموضع من المواضع اللي البعض قد يتجاوزه، فإذا تحبون ندخل به ندخل به، هو ما يطول يعني، مو ما يأخذ من وقتنا كثيرا ولا بأس به، نافع يعني. فندخل به بنحو من الأنحاء نبين. المصنف راح يذكر بعض العلامات، علامات بعض علامات العراق، بعض علامات الشام، بعض علامات اليمن. أول العلامات علامات العراق، يذكر علامتين لأهل العراق. العلامة الأولى اللي ربما حتى سامعينها من آبائنا وأجدادنا بيبياتنا، يقول اجعل المشرق على يمينك أو المشرق على يسارك، مو على يسارك، والمغرب على يمينك، تكون أنت مستقبل للقبلة. هاي علامة لأهل العراق، علامة لأهل العراق. أنتوا الآن جنابكم متجهين باتجاه القبلة، المشرق على اليسار والمغرب على اليمين، يفتح إيديه يجعل اليسار على المشرق واليمين على المغرب، فيكون هو مستقبلا للقبلة. هاي علامة من علامات أهل العراق في تحديد القبلة. قال وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم، يعني من هو في جهتهم. طبعا هاي مو علامة فقط لأهل العراق، علامة لكل من كان شمال الكعبة، كل من كان في جهة شمال الكعبة هو إذا اتجه بتلك الطريقة سيكون مستقبلا للقبلة. يعني إذا رسمنا خط، لاحظوا من نقطة الكعبة إلى العراقي، وامتد هذا الخط صوب خراسان إلى أن نصل إلى أفغانستان ونعبر أفغانستان، هذا الخط الممتد كل من يقع على هذا الخط هو في الحقيقة هاي علامة إلى لاستقبال القبلة. يعني العراقي إذا جعل تلك الطريقة وحدد القبلة بتلك الطريقة، فإذا رسمنا خط من العراقي إلى الكعبة وامتد هذا الخط مبتعدا عن الكعبة، بمن راح يمر؟ راح يمر بإيران، ببعض مدن إيران، ببعض مدن خراسان، ومن يقارب هاي المدن، ثم نمتد بعد ذلك إلى أن نعبر إلى الشمال. كل من وقع على هذا الخط هو يمكن إلى أن ينتفع من تلك العلامة. فهاي العلامة لأهل العراق ومن كان في جهة أهل العراق ومن قارب تلك المدن التي تقع على هذا الخط. قال وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم، من في جهتهم، كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم، ممن يقارب أهل العراق في طول بلدهم، يعني في هذا الخط، في خط الطول هذا الخط، هذا كل من يقع على هذا الخط أو يقارب هذا الخط هاي تكون علامة إليه، مو فقط علامة خاصة بالعراق. وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على اليمين والمشرق، يعني وجعل المشرق على الأيسر، بل جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر، يعني جعل المغرب على الجانب الأيمن وجعل المشرق على الجانب الأيسر. والجدية هاي علامة ثانية، علامة ثانية من علامات أهل العراق، جعل الجدي خلف المنكب الأيمن. هذا نبينه بشكل إجمالي ثم ندخل بعدين في تفصيله لما يدرك الإشارة. هذا العراق يوافق هذا المكان، هذا المشرق، هذا المغرب، هو إذا وقف في تلك الطريقة راح يكون مستقبل للكعبة.
الجدي هو كوكب من الكواكب اللي حال ارتفاعه راح يكون على القطب الشمالي. فحتى يكون العراقي مستقبلا للقبلة يقول لابد ان يجعل الجدي على منكبه الايمن. المنكب هو هذا المفصل اللي يتصل العضد بطرف الكتف، هذا المنكب. فراح يقف العراقي بهاي الطريقة مائلا قليلا بحيث يكون الجدي على المنكب الايمن، فحينئذ يقول راح يستقبل القبلة. هذا العلامة الثانية، جعل الجدي، هذا الجدي جعله في المنكب الايمن للعراقي، محاذيا للمنكب الايمن للعراقي. حين العراقي على طريقه راح يستقبل القبلة. هاي العلامة الثانية.
قال وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر. والجدي، الجدي معطوف على المغرب، يعني وجعل الجدي شوكت جعله في حال غاية ارتفاعه وانخفاضه. حينما يرتفع الجدي في أقصى ارتفاع له أو ينخفض في أقصى انخفاض له، هو راح يكون على دائرة نصف النهار، يعني راح يكون على القطب الشمالي، فراح يكون خلف العراقي. العراقي قريب إلى خط الاستواء والقطب الشمالي راح يكون خلفه، فلابد أن يجعل على منكبه الأيمن حتى ينحرف قليلا فيكون بذلك مستقبلا بالقبلة. هاي العلامة الثانية، وجعل الجدي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه جعله خلف المنكب الأيمن. قلنا المنكب هو المفصل الذي يربط العضد بطرف الكتف، يعني هذا طرف الكتف هو هذا المنكب. المنكب خلف المنكب الأيمن، وهذه العلامة ورد بها النص. العلامة الثانية، هذه إشارة للقريب، يعني العلامة الثانية، وهذه يعني جعل الجدي خلف المنكب، وهذه العلامة ورد بها النص خاصة، يعني ورد بها خاصة علامة للكوفة وما ناسب الكوفة، يعني بعض مدن العراق مو تمام العراق، وهي موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها، فالعمل بها متعين في أوساط العراق مضافا إلى الكوفة كبغداد والمشهدين والحل. شنو رأيك أنت الشارح في هاي العلامة؟ الآن استعرضنا علامتين، هاي العلامة الثانية شنو رأيك بها؟ تقول هاي العلامة صحيحة وموافقة لقواعد الاستنباط المستنبطة من علم الهيئة، هي صحيحة ولا غبار عليها، لكن في بعض المدن من العراق مو تمام العراق هي تكون علامة له. راح نبين إن شاء الله شلون مو تمام المدن إن شاء الله إذا صارت غرفة. فإذا الشارح كأنما يوافق على جعل هاي العلامة علامة للعراقيين، لكن شنو؟ في الجملة علامة صحيحة، لكن في الجملة في بعض المدن لا في تمام المدن. للكلام تتم إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.